الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فها نحن سنبدأ في هذا الكتاب المبارك تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. وقد أخذنا في الجلسة الماضية شيئا من ترجمة هذا الإمام وقرأنا من كتاب البدر الطالع للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وأخذنا موضوع هذا الكتاب وقرأنا تلخيصا للشيخ عبد الرزاق عفيفي لمضمون هذا الكتاب وما تضمن من أصول وفصول، فأحسن في هذا التلخيص والإيجاز. أما اليوم فسنشرح في بداية هذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد، فلا يتخذون له ندا ولا يدعون معه أحدا ولا يتكلون إلا عليه ولا يفزعون في كل حال إلا إليه ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى ولا يتوصلون إليه بالشفعاء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربا ومعبودا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وكفى بالله شهيدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يثوب. وبعد، فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد وجب علي تأليفه وتعين علي ترصيفه لما رأيته وعلمته يقينا من اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ومصر ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام، وهو الاعتقاد في القبور وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات، وهو من أهل الفجور لا يحضر للمسلمين مسجدا ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا ولا يعرف السنة ولا الكتاب ولا يهاب البعث ولا الحساب. فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره، ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره. ثم سيشرع في الأصول. فأقول: هذه المقدمة اشتملت على أمور. أولا، بدأ المصنف كتابه بالبسملة تأسيا بكتاب الله العزيز واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أنه أن القرآن ما من سورة فيه إلا وتبتدئ بالبسملة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها في مكاتباته ومراسلاته. ثم ثنى بالحمد، وهذا أيضا مما جاء فيه صنيع السلف في الكتابات، وقد جاء في ذلك حديث ولكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من عباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد من اتخاذ الأنداد إلى آخر ما قال. أقول: تضمنت هذه المقدمة أمورا. أولا ما يسمى براعة الاستهلال، وهي أن يشير المصنف في ابتداء تأليفه قبل الشروع في المسائل بعبارة تدل على المرتب عليه إجمالا، وهي كون الكلام مناسبا للمقصود، كما قال ذلك الجرجاني في تعريفاته. فالمصنف رحمه الله ذكر شيئا مما يدل على موضوع الكتاب في مقدمة هذا الكتاب، وهذا يسميه علماء البلاغة براعة الاستهلال. ثانيا أن الله لا يقبل توحيد الربوبية ما لم يفرد بتوحيد الألوهية، وهذا يعني مما سيتكلم عليه في أثناء هذا الكتاب، وذكر هذا حتى يشد القارئ، حتى يشد القارئ ممن لا يفقه هذا المعنى العظيم. فقال: الذي لا يقبل توحيد الربوبية ما لم يفرد بتوحيد الألوهية، ما لم يفرد الله سبحانه وتعالى بتوحيد العبادة. فتوحيد الربوبية لا ينفع أصحابه إذا لم يوحدوا توحيد الألوهية، لذلك لم ينفع هذا التوحيد كفار قريش الذين كانوا يقرون به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ومع ذلك أرسل الله عز وجل إليهم رسولا ينذرهم من الشرك الذي وقعوا فيه، والشرك الذي وقعوا فيه هو الشرك في توحيد الألوهية، فلم ينفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية وأن الله خالقهم ورازقهم، وأن الله يحييهم ويميتهم، وأن الله ينزل إليهم المطر. ما نفعهم هذا الاعتقاد، لأنهم نقضوا هذا وتناقضوا، حيث أنهم صرفوا العبادة لغيره. فلا يقبل توحيد الربوبية إلا بتوحيد الألوهية، ولذلك كفر الله عز وجل كفار قريش الذين كانوا يصلون ويحجون ويوحدون أو يقرون بتوحيد الربوبية. ثم قال: ويتضمنت هذه المقدمة أيضا ضرب الأمثلة التي تبين معنى اتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى، وهي في توحيد الألوهية، حيث أن المصنف قال: فلا يتخذون له ندا. فلسائل أن يسأل ما هو الند وكيف يتخذون معه ندا، قال: ولا يدعون معه أحدا. فدعوة غير الله سبحانه وتعالى ودعاء غير الله وسؤال غير الله سبحانه وتعالى من اتخاذ الأنداد، يعني كأنه جعل هذا الند المناوئ مشابه، جعله شريكا مع الله سبحانه وتعالى. وهكذا من هذا القبيل: ولا يتكلون إلا عليه. فالذي يعتمد على مخلوق ويفوض أموره لمخلوق فإن هذا الفعل من اتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى. وهكذا: ولا يفزعون في كل حال إلا إليه، يشير إلى الاستغاثة والاستعاذة والفزع عند النوائب. فإذا كان أحد يفزع لغير الله سبحانه وتعالى ويستغيث بغير الله، فهذا أيضا من أمثلة اتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى. ولا يدعون بغير أسمائه الحسنى. هذه الجملة فيها التنبيه بأن الله لا يدعى إلا بأسمائه الحسنى، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وفي هذا إشارة إلى أن الله عز وجل لا يدعى إلا بأسمائه الحسنى، فلا يدعى بصفاته ولا يدعى بأفعاله، وإنما بأسماء التي ثبتت أنها أسماء لله سبحانه وتعالى كما دلت عليه الآية. وهنا فائدة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على البكري: مسألة الله بأسمائه وصفاته وكلماته. مقصوده مسألة الله بأسمائه أي يتوسل بأسمائه وهكذا بصفاته. فالتوسل بالأسماء والصفات، الأسماء يدعى الله عز وجل بها، فيقول: اللهم اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا عزيز أنقذني، وهكذا يدعو الله عز وجل بأسمائه. والتوسل أن يجعل الاسم أو الصفة بين يدي مطلوبه، فيقول: وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فهو ما دعا الصفة هنا، وإنما دعا الله عز وجل وجعل الصفة بين يدي دعائه، بين يدي دعائه، وهذه تسمى وسيلة، جعلها وسيلة. فالصفة يتوسل إلى الله عز وجل بها، والأسماء يدعى الله عز وجل بها. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: مسألة الله بأسمائه وصفاته وكلماته، يعني يسأل الله عز وجل وتجعل الأسماء بين يدي هذا السؤال، وهكذا الصفات وهذا الكلمات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فهذا استعاذة بهذه الكلمات: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، برحمتك أستغيث، وهكذا. هذا كله من باب التوسل بالصفات. لذلك يقول شيخ الإسلام: مسألة الله بأسمائه وصفاته وكلماته جائز مشروع لما جاءت به الأحاديث. وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين. فهل يقول مسلم: يا كلام الله اغفر لي وارحمني واغثني أو أعني، أو يا علم الله، أو يا قدرة الله، أو يا عزة الله، أو يا عظمة الله، أو نحو ذلك، أو سمع من مسلم أو كافر أنه دعا لذلك من صفات الله أو صفات غيره، أو يطلب من الصفة جلب نفع أو دفع مضرة أو إعانة أو نصر أو إغاثة أو غير ذلك، يعني هذا منكر عظيم جدا. الله سبحانه وتعالى لا صفات الله لا تنادى ولا تدعى، وإنما كما سمعتم يتوسل بها، كما في الآية: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا من باب التوسل بأسماء الله وصفاته. أما دعاء الصفة فقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه كفر باتفاق المسلمين، وضرب لكم الأمثلة فقال: وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين. فهل يقول مسلم: يا كلام الله، كلام الله صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ولا يدعى وإن ولا يدعى الكلام ولا تدعى الصفات، وإنما يسأل الله عز وجل ويدعى الله عز وجل بأسمائه الحسنى كما جاء في الآية. ومما تضمنته هذه المقدمة التنبيه والإشارة إلى أن اتخاذ الشفعاء للوصول بذلك إلى الله من جملة الشرك بالله، وهو ما كان كفار قريش يفعلونه، وهكذا من جاء بعدهم إلى زمن المصنف رحمه الله. فإن هذا السبب هو الذي دخل علي دخل إليهم الشيطان بها، فكان يقول لهم أنتم أهل الذنوب وأنتم أهل مصائب وأهل بعد وغفلة، وهؤلاء أناس صالحون، فلا يسوغ أن تدعوا الله مباشرة، ولكن اجعلوا بينكم وبين ربكم هؤلاء الصالحين يتوسطون لكم عند الله عز وجل حتى يستجيب لكم ويغفر لكم. وانطلت عليهم هذه الشبهة، انطلت على كفار قريش ومن قبلهم، وانطلت على كثير من المتصوفة والقبوريين، فيدعون غير الله سبحانه وتعالى ويطلبون الشفاعة من المخلوق، وهذا أيضا لم يأذن الله سبحانه وتعالى به، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقد قرر سبحانه وتعالى وحكم بأن سؤال الشفاعة من المخلوقين وخاصة من الموتى أو من الصالحين الذين قد ماتوا، فإن هذا مما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، بل حكم بكفر من فعل ذلك وكذب من فعل ذلك سبحانه وتعالى كما سيأتينا. فاتخاذ الشفعاء من دون الله سبحانه وتعالى وسؤالهم الشفاعة وهم موتى، هذا من الشرك ومن الكفر ومن الكذب ومما لم يأذن الله سبحانه وتعالى به. خامسا الإشارة، يعني مما تضمنته هذه المقدمة، الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وليس له من الأمر شيء، بل لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ففيه رد على غلاة الصوفية الذين يجعلون له أمورا من خصائص الربوبية والألوهية. ومما تضمنته أيضا قوله فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وهذا هو اسم المصنف الذي نحن نقرأ فيه. فالتطهير كما في اللسان هو التنزه والكف عن الإثم، كما في لسان العرب التنزه والكف عن الإثم، وما لا يجمل. والتطهر التنزه مما لا يحل، وهم قوم يتطهرون أي يتنزهون من الأدناس. ومنه والطهارة هنا معنوية، الطهارة هنا المقصود بها الطهارة المعنوية، ومنه قوله تعالى وثيابك فطهر، وقوله أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وقوله في ضدها وهي النجاسة المعنوية إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فتطهير التطهر هنا بمعنى التنزه، يعني كأنه يقول تنظيف الاعتقاد وتنزيه الاعتقاد. والاعتقاد مأخوذ من العقد وهو الربط، قال في تاج العروس عقد الحبل والبيع والعهد، عقد الحبل والبيع والعهد يعقده عقدا، فانعقد أي شده. والذي صرح به أئمة الاشتقاق أن أصل العقد نقيض الحل يعني الفك، ثم استعمل في أنواع العقود من البيوعات والعقود وغيرها، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم، يعني استخدم هذا المعنى في الاعتقاد الجازم الذي لا ينحل، يعني كأنه علم هذا الشيء واعتقده وشده وربط عليه. وهذا لذلك يكون الاعتقاد قل من الناس من يغير اعتقاده، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يدعها، أو لا يقبل التوبة عن صاحب البدعة. لماذا؟ لأن هذا اعتقد هذا جائزا ويتقرب به إلى الله، والبدعة تتعلق بالعقائد، وهكذا الكفر. فمن نجاه الله سبحانه وتعالى من الشرك والكفر والبدع فهذا يعتبر من الموفقين، ومما وممن من الله عليه بالهداية. لذلك من السعادة أن يوفق الإنسان إلى اتباع السنة من أول وهلة، كما قال ذلك بعض السلف. يروى عن أيوب بن أبي تميم السختياني وغيره من السلف أنه كان يقول إن من سعادة الحدث والأعجم أن يوفق لعالم سنة من أول وهلة، لأن كما سمعتم القلوب ضعيفة والشبه خطافة وأهل البدع كثر، والذي يذهب لمبتدع ويستمع إليه فإنه يعتقد ما يقوله، وإذا اعتقد الشيء يعني اعتقادا جازما كما سمعتم فهذا يعني يقل الرجاء منه في توبته وترك ما علق في قلبه من البدع وغير ذلك. فالعقيدة من أهم ما ينبغي للمسلم أن يعتني بها، لأنها تتعلق بما يعقد عليه القلب ويشد ويربط عليه من الأمور التي أخذها. قال: أدران جمع درن، والدرن هو الوسخ. أدران أفعال على وزن أفعال، من الدرن وهو ما لسق باليد من وسخ وغيره، كما قال ذلك ابن دريد. والإلحاد أصل الإلحاد في اللغة الميل عن القصد، وهو هنا الميل عن الحق إلى الباطل، فيكون معنى عنوان الكتاب تنزيه وتنظيف الاعتقاد عن الوسخ الذي علق به أو علق بالقلب من الباطل الناشئ عن الإلحاد، وهو هنا الشرك بالله في العبادة، لأن موضوع هذا الكتاب يتعلق بتوحيد العبادة والنهي عن ضده. فالشرك وسخ، وهذا الوسخ مكانه فين؟ في القلب، لأنه يعني من جملة الاعتقادات، وموضع الاعتقاد القلب. وهذا الكتاب يقول فيه مصنفه: تطهير أي تنزيه ما علق، معنوان ما علق من الأوساخ في القلوب، لأنه كما سيأتي رأى هذا منتشرا في جميع الأقطار، وعلم ذلك يقينا، فألف هذا الكتاب حتى ينظف ما علق في قلوب الناس من هذه من الأدران ومن الأوساخ من الاعتقادات الباطلة. ومما تضمنته هذه المقدمة قوله: وجب علي تأليفه، فيه بيان أن هذا التأليف واجب في هذا الباب. فالتأليف إذن ينقسم إلى ما هو واجب وإلى ما هو مستحب، وهذا من باب الواجب، فالمصنف يرى أنه واجب عليه ولا شك في ذلك، لأنه يأمر فيه بتوحيد رب العالمين وينهى عن الشرك بأنواعه، وهو ممن رأى ذلك وعاينه، يعني الشرك. لذلك بين السبب الذي من أجله حكم بأن التأليف عليه صار واجبا بقوله: لما رأيته وعلمته يقينا من عموم اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار إلى آخر ما كان. وقوله أيضا: فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره وهو الشرك، ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره. وهذا دلائله كثيرة من الكتاب والسنة، دلائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطبق في هذا المقام، إذ أن الشرك أعظم المنكرات وأقبح القبائح وأظلم الظلم. لذلك كل من علم التوحيد وعلم هذا الشرك وجب عليه أن يدعو إلى التوحيد وينهى عن هذا الشرك، سواء كان بالمحاضرات أو بالخطب أو بالندوات أو بأي وسيلة من الوسائل، ومن هذه الوسائل أيضا الكتابة والتأليف، لأن التأليف نفعه أيضا متعدي إلى ما بعد الموت، لأنه في زمن المؤلف رحمه الله لم يكن التسجيل الصوتي موجودا، وإنما كان الذي يبقى بعد موت العالم هو الكتاب، هو الذي يذكر به وهو الذي يورث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو علم ينتفع به، وهذا منها التأليف، ولا يستغنى عن التأليف أبدا لأنه يبقى للأجيال. وقوله هنا ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره، من دلائل ذلك قول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فهذا وعيد شديد لمن كتم علما وجب عليه ألا يكتمه، ووجب عليه أن يظهره. وهذا العلم أعني علم التوحيد، وإنكار هذا المنكر أعني الشرك، من أوجب ما يكون. ومن كتم التوحيد في موضع يشرك فيه بالله سبحانه وتعالى تناولته هذه الآية وما جاء في الشرع المطهر أم من أمثالها في من الوعيد تناولت هذا الساكت الكاتم لدين الله، فلا يجوز لأحد إذا رأى الشرك بالله أن يسكت، وجب عليه الإنكار على مراتب الإنكار التي تعرفون في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أسأل الله العظيم أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وإن شاء الله نشرع في الأصول في أصول الكتاب التي ذكرها المصنف في الجلسة المقبلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. توسل المشروع، هذا سيأتي إن شاء الله في خلال القراءة في هذا الكتاب. ولكن التوسل ينقسم إلى قسمين: إلى مشروع وإلى غير مشروع. أما المشروع فهو التوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل بدعاء الرجل الصالح، والتوسل بالأعمال الصالحة، هذا هو التوسل المشروع. وغير ذلك من أنواع التوسلات فإنها كلها بدعية، لا يجوز التوسل بها. والتوسل بأسماء الله وصفاته معروف، ويعني أن يدعى الله عز وجل بأسماء وصفاته: يا رحمن ارحمني، يا كريم اكرمني، يا رب العالمين، يا ارحم الراحمين، دعاء الله بأسمائه. اما التوسل بالصفات: اللهم ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، فهو جعل الرحمة بين يدي مطلوبه. واما التوسل بدعاء الرجل الصالح فكان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الدعاء، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس في شأن ذلك الرجل الذي جاء يقول يشتكي قلة المطر: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال، فادعوا الله أن يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا سماه عمر رضي الله عنه توسلا، فكان يقول: اللهم كنا نتوسل إليك بنبينا فتغيثنا وفتسقينا، ونحن نتوسل إليك بعم نبينا. وطلبوا من العباس رضي الله عنه أن يدعو وأن يستغيث وأن يدعو الله عز وجل بأن يسقي الناس، فدعا. فهذا هو التوسل بدعاء الرجل الصالح. وأما القسم الثالث من التوسل المشروع هو أن يتوسل الإنسان بصالح عمله الذي عمله وتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، كما فعل أولئك النفر الذين آواهم المبيت إلى غار، فجاء الصخرة وفي ذلك الليلة في تلك الليلة مطيرة وسدت عليهم ذلك الغار، فقال إنه لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. فدعوا، وكل واحد نظر إلى أرجى عمل عمله وتقرر به إلى الله،
فتوسل أحدهم ببره بوالديه، وتوسل الثاني بعفته عن الزنا، وتوسل الثالث بالأمانة التي يعني حمله الله عز وجل عليه أو حمله الله عز وجل إياها. فكل واحد منهم توسل بعمله ونجاهم الله سبحانه وتعالى واستجاب لهم. فهذا هو التوسل المشروع. التوسل الغير مشروع أنواع، منه ما هو بدعة ومنه ما هو شرك أكبر. فالشرك الأكبر كما يفعله عباد القبور الذين يذهبون ويتوسلون بالموتى ويتوسلون بأهل القبور والأوثان والأصنام، ويسألونهم الشفاعة ويتوسطون ويجعلون هؤلاء شفعاء عند الله سبحانه وتعالى ووسائط بينهم وبين ربهم. فهذا هو التوسل الشركي وهو كفر أكبر. أما التوسل البدعي فالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بذوات الصالحين، هذا من التوسل البدعي، وسيأتي إن شاء الله الكلام في ذلك مفصلا في بابه من هذا الكتاب. قال أحسن الله إليكم: كيف لنا أن ندعو الناس في مدينتنا إلى التوحيد؟ وهل إذا كان الجهل والدعوة الناس إلى التوحيد تكون بالرفق وباللين وبالحجة والبيان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لنجعل نصب عيوننا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف بدأ دعوته كفار قريش، كيف بدأ وكيف صبر وكيف جاهد وكيف كان رفيقا رحيما، كان يواجه بالسب وبالشتم وبالضرب وبالرمي بالحجارة، ومع ذلك كان يصبر الصبر الذي لا يستطيع أن يفعله أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمؤمن الداعي إلى الله عليه أن يتحلى بالصبر والأخلاق الحميدة، وأن يحفظ أدلة الكتاب والسنة، وأن يتعلم التوحيد، وأن يتعلم مداخل أهل الشرك وشبههم، حتى يستطيع أن يعلم ما سيدعو إليه وما سيدخل عليه أهل الباطل والعناد من الشبه، فيستطيع ردها بالحجة والبيان، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يقول: هل إذا كان الجهل والبدع عمت هل يصبح طلب العلم واجب عيني علينا؟ بلا شك طلب العلم وخاصة علم التوحيد من أوجب الواجبات، إلا فما الفائدة من وجودك في الدنيا؟ فما الفائدة من وجودك على وجه الأرض إذا لم تتعلم التوحيد وتعمل به؟ لا فائدة من وجودك، لا فائدة من وجود الإنسان إذا لم يتعلم توحيد الله وإذا لم يعبد الله سبحانه وتعالى بهذا التوحيد. فلا بد من تعلم التوحيد واعتقاد توحيد رب العالمين والعمل بذلك والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، لا بد من هذا الأمر، لا محيص لنا أبدا عن هذا الأمر، لا بد على كل مسلم، ولا سيما إذا كان في بلده الشرك منتشرا لا بد أن يتعلم التوحيد ويدعو إليه، وإلا كان آثما. يقول: ما هي الطريقة المثلى للاستفادة من مثل هذه الدروس، وما هي طريقة تسجيل الفوائد؟ الطريقة المثلى أن تستمع وأن تحفظ، أن تستمع لهذا الدرس ولأمثاله من أهل السنة والجماعة، من الذين يدعون إلى التوحيد توحيد الله، ومن الذين يدعون للتمسك بالكتاب والسنة من أهل السنة، لا تسمع لغيرهم، من الذين يدعون إلى التوحيد ويعظمون هذا الأمر ولا يستهينون به أبدا، تستمع لهذه الدروس وتحفظ وتفهم، وما أشكل عليك سألت، وتحفظ الأدلة من الكتاب والسنة، وبعد ذلك تتفهم، وبعد ذلك تبثه بين الناس، كما جاء عن السلف، جاء عن عبد الله بن مبارك وعن غيره: أول العلم الاستماع، ثم الحفظ، ثم الفهم، ثم بث ذلك ونشره. يقول: من كان به جرح في رجله ولا يستطيع أن يرتدي الجوارب، فهل اللامس أو ألا يمس ذلك الموضع بالماء؟ يعني فهل يجوز ألا يمس ذلك الموضع بالماء؟ إن كان الجرح يعني مفتوح وما عنده يعني إذا ما كان عليه جورب لكن عليه مثلا مثل الشاش أو قطن فيغسل، إذا كان الماء في قدمه يغسل ما حوله ويترك ذلك الموضع، يغسل ما حوله ويترك ذلك الموضع، إن استطاع أن يمسح على الجبيرة، لأن المسح على الجبيرة إذا كانت مجبرة أو عليه شاش مثلا أو قطن يمسح هكذا مسح ويغسل الباقي. يقول هل يجوز تخطي الرقاب للوصول إلى الصفوف الأولى علما أنه تتوفر أماكن في الوراء، يعني تتوفر أماكن لعله يقول في المقدمة. عموما لا يجوز تخطي الرقاب، لا يجوز تخطي الرقاب، يأتي ويجلس حيث انتهى به المجلس ولا يجوز أن يتخطى الرقاب. وإذا كان هناك أمكنة يحث الناس الذين سبقوا إلى سد تلك الفراغات. قال حكم القسم بالصفة، يجوز أن تقسم بالصفة وأيم الله وما شابه ذلك، وما حكم الاستعانة بالصفة؟ كيف الاستعانة بالصفة؟ يستعان بالله سبحانه وتعالى، يستعان بالله سبحانه وتعالى، أما ما أعلم أنه يعني ما يستعان بالصفة، إنما الاستعانة تكون بالله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، بقي أسئلة. طيب، الحمد لله رب العالمين.